أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق من بيان الدليل الثاني لحاجة الإنسان إلى الدين، وتبين لنا بأنه هذا الدليل لعله هو الدليل الأساسي الذي يعتمد عليه القرآن الكريم لإثبات بيان حاجة الإنسان إلى الدين. هذا الدليل الذي أشرنا إليه بالأمس أو في الأبحاث السابقة يمكن أن نأخذ منه هذه النتيجة الأساسية، وهي أن الإنسان كلما تعقدت حياته الاجتماعية، كلما زاد الاختلاف والتنازع بين أفراد المجتمع. كلما تعقدت حياة الإنسان الاجتماعية، كلما زادت حاجة الإنسان إلى الدين. لماذا؟ باعتبار أن الحاجة الأساسية للدين إنما جاءت لرفع الاختلاف والتنازع بين أفراد المجتمع. ومن هنا على هذا الأساس ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أنه كلما تطور الإنسان علميا وتكنولوجيا، معناه ماذا؟ زاد تسخيره للإمكانات المادية في هذه الحياة، وهذه طبيعة مسألة طبيعية جدا ومنطقية، أنه كلما ازداد الإنسان وتطور علميا وتكنولوجيا، معناه استطاع أن يسخر إمكانات الطبيعة بنحو أفضل وأحسن. وهذا أمر وجداني يشاهده الجميع، هو أن الإنسان يوما فيوم عندما يتقدم في العلوم المادية يزداد تسخيره للإمكانات الموجودة في الطبيعة. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، وكلما ازداد الإنسان تسخيرا للأمكانات المادية صار طالبا للرفاه والاستعانة والاستفادة والاستخدامات والاستخدام لهذه الأمور المادية أكثر. فلهذا أنت ارجعوا الآن إلى الناس الذين يعيشون في القرى وإلى الناس الذين يعيشون ماذا؟ في المدن. تجد أن الذي يعيش في القرية حاجاته من الطبيعة هو أقل من احتياجات الإنسان الذي يعيش في المدينة بالنسبة إلى الطبيعة. إذن وكلما ازداد الإنسان تسخيرا للإمكانات المادية، نتيجة ما هي؟ أنه يريد أن يستفيد منها في طلب الرفاه وفي طلب الراحة من خلال تلك الإمكانات المادية. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ازدياد حاجاته أكثر فأكثر. الإنسان مرة يستفيد من 10 حاجات لتلبية حاجاته، وأخرى يستفيد ماذا يريد أن يستفيد؟ يستخدم 100 حاجة. بطبيعة الحال عندما يريد أن يستخدم 100 حاجة فحاجاته تزداد. إذا احتياجاته ازدادت، استخدامه للآخرين بطبيعة الحال ماذا؟ أيضا يزداد. ومن هنا تتولد تعقيدات جديدة في العلاقات الاجتماعية. أنا أضرب لك مثال. الآن واحدة من أهم القوانين التي توجد في البلدان في بلدان العالم قوانين ماذا؟ تنظيم المرور. قوانين تنظيم المرور لعلها من القوانين المهمة في كل بلد أساسا، لعلك واحدة من معالم حضارة ذلك البلد ومدنية ذلك البلد. عندما تدخل إلى ذلك البلد ترى بأنه منظم من ناحية قوانين المرور أو غير منظم فيها، تستفيد هذا المعنى أو لا؟ إذا وجدت أنه غير منظم تقول أنه ماذا؟ هذا متخلف. أما إذا وجدته منظم من هذه الجهة تقول ماذا؟ متقدم. خب هذه قوانين المرور والحاجة إلى قوانين المرور من أين جاءت؟ ها؟ من اختراع السيارة. ولو لم تكن السيارات ووسائل النقل الموجودة احنا كنا نحتاج قوانين المرور، كنا نحتاج طرق المواصلات، كنا نحتاج هاي المجموعة التي الآن تشغل حيزا كبيرا من إمكانات البلد وطابقات أفراد البلد. هذه كلها من أين نشأت؟ ها؟ من أين نشأت؟ نشأت من السيارة، نشأت من وسائط النقل، وهكذا. ها؟ أمثلة كثيرة. انتوا الآن تجدون بأنه في العصور الأخيرة احنا دا تظهر عندنا فد معركة جديدة بين البلدان المجاورة او البلدان البعيدة ايضا في مسألة الماء، انه اي مقدار يستفاد من الماء هذا البلد، اي مقدار يستفيد واي مقدار لابد ان يعطي للبلد الاخر. ولعله في الاجيال القادمة جملة من المعارك تقوم على اساس ماذا؟ الان هذه المعارك تقوم على اساس النفط، على اساس الذهب، اما لعله في المستقبل القريب تقوم على اساس ماذا؟ ها؟ الحاجة إلى الماء. هذه لم تكن موجودة، ولكن ازدياد حاجة الإنسان إلى هذه المسائل يوما فيوم تعقد ماذا؟ علاقات الاجتماعية. وعندما تتعقد العلاقات الاجتماعية يحتاج إلى قوانين أدق لتنظيم هذه الحياة الاجتماعية. ونحن ماذا قلنا؟ عندما تتعقد الحياة الاجتماعية ويعيش الناس في مجتمع مؤين ومختلف مصالحهم، يقع بينهم ماذا؟ ها؟ يقع بينهم التنازع والاختلاف. إذن هناك تناسب طردي بين ماذا؟ بين تعقيد الحياة الاجتماعية وبين ماذا؟ وبين الحاجة إلى الدين أو إلى القانون ليصلح هذا التنازع الموجود في الحياة الاجتماعية. إذن كلما ازداد الإنسان علما ازداد حاجة إلى الدين، لو نقصت حاجته إلى الدين النتيجة ماذا ننتهي؟ ها؟ كلما ازداد الإنسان علما وتسخيرا للإمكانات المادية ازدادت حاجته إلى المنظم، إلى القانون، إلى المصلح، أو قلت حاجته. إذن بعد لا يقول لنا قائل بأنه في الأزمنة القديمة الإنسان كان متخلف عقليا يعني علميا، فكان يحتاج إلى ماذا؟ إلى الدين. ونحن كلما تطورنا في مجالات العلوم وتسخير الطبيعة فتقل حاجتنا ماذا؟ إلى الدين. لا، بالبيانات التي تقدم الكلام عنها اتضحت لنا بأنه كلما ازداد الإنسان تعقيدا في الحياة الاجتماعية، وسبب هذا التعقيد في الحياة الاجتماعية هو ماذا؟ تطوره في العلوم الطبيعية والتكنولوجية، كلما ازداد حاجة إلى الدين، إلى المصلح، إلى نظام يرفع التنازع، يصلح له الدنيا أولا بما يوافق الكمال الأخروي والحياة الحقيقية ثانيا. ولعله على هذا الأساس نحن نستطيع أن نفسر تلك الروايات أنه كلما مر الزمان زادت حاجة الناس إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. متى يظهر؟ يظهر عندما توجد حاجة عامة عند جميع الناس إلى ماذا؟ إلى الإمام. يعني الكل ينتظر ماذا؟ ينتظر المنجي، ينتظر المصلح. لماذا؟ لأن الحياة وصلت إلى درجة والتجارب البشرية أيضا انتهت إلى نتائج البشرية على عام أنه لا البشر قادر على أن يخلص نفسه من هذه التعقيدات ومن هذا التنازع ومن هذا التخالف، ولا القوانين البشرية قادرة على ذلك. فالجميع ينتظر المصلح والمنجي يملأها عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. هسه لماذا ملئت ظلما وجورا؟ باعتبار أنه الإنسان في تطور مستمر، وكلما تطور أكثر تعقدت علاقاته الاجتماعية، وكلما تعقدت علاقاته الاجتماعية ماذا؟ احتاج إلى الدين بنحو أوضح. إذن هذا الدليل الثاني يبين لنا أن هناك علاقة طردية بين تعقيد الحياة الاجتماعية وبين الحاجة إلى ماذا؟ إلى الدين. كلما كانت العلاقات الاجتماعية أوسع وأعقد وأدق كانت الحاجة إلى الدين ماذا؟ أكثر. وكلما كانت الحياة الاجتماعية، التفتوا جيدا، حياة الاجتماعية أبسط وأقل كلفة ومؤونة، ها، قلت الحاجة ماذا؟ ها، قل معي، إلى الدين. مو بالعكس كما يقولون هذول أهل فلسفة الدين في الغرب. في الغرب الآن هاي النظرية موجودة، وهو أن الحاجة إلى الدين كانت عدما عند الأقوام السابقة، وإلا نحن الذين وصلنا إلى هذه الإمكانات الطبيعية والمادية واكتشفنا أسرار هذا العالم، فإننا كلما تقدمنا في هذه المجالات قلت حاجتنا ماذا؟ إلى الارتباط بالدين وإلى الأخذ من تعاليم الدين. لا، القضية كاملا ماذا تكون؟ ها؟ معكوسة. كلما تطورنا من هذا البعد احتجنا إلى الدين بنحو أشد وأفضل. عد نكتشف قانون آخر، خلوا ذهنكم جيدا يمي، ما هو ذلك القانون؟ أنه كلما كان الإنسان أكثر بدائية وأكثر وأقل رشدا ونضجا وتسخيرا للإمكانات الطبيعية، كان الدين الذي تحتاج إليه من حيث الشمول ومن حيث العمق ومن حيث الجامعية ومن حيث الكلية ماذا؟ كنا نحتاج إلى دين أقل. وكلما تعقدت الحياة احتجنا إلى ماذا؟ إلى دين أكثر عمقا، أكثر شمولا، أكثر جامعية، حتى يستطيع أن يجيب على كل متطلبات الحياة. فإذن على هذا الأساس أول ما نزل أدق وأشمل، أو آخر ما نزل؟ لماذا؟ لأن الدين إنما يأتي لحاجة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان، فكلما كانت حياته أدق وأعمق وأعقد كان الدين الذي نحتاج لحل المشاكل ماذا؟ أدق وأعمق وأشمل. وهذا معناه أن خاتم الأديان، خاتم الرسالات السماوية، الإسلام أكمل وأشمل وأعقد وإلى آخره، آخر القائمة التي تقال بالنسبة إلى الشرائع والرسالات السماوية السابقة. إذن هذه النتائج استفدناها من هذا الدليل الثاني الذي أشرنا إليه فيما سبق بنحو مفصل. الآن تعالوا معنا إلى القرآن ليبين لنا هدف الرسالة، يعني النبوة العامة، ها، مو هدف الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرسول أو ذاك الرسول، لا لا لا، هدف الرسالة العامة، هدف النبوة العامة. في موردين القرآن نكتفي بهاتين الآيتين. في الآية 46 من سورة الأحزاب، هذه الآية المباركة موجودة في الآية 46 من سورة الأحزاب، الآية هذه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذن الهدف الأول من بعثة الرسل ومن بعثة الرسالات ومن وجود الأديان في حياة البشر هو أن الأنبياء والمرسلين يدعون إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه. هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني ما جاء في سورة الحديد الآية 25. في سورة الحديد الآية 25 هذه قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن العدل الاجتماعي. إذن وجد عندنا عند في القرآن عندما نرجع إلى بيان أهداف النبوة والرسالة، القرآن يقول يوجد هدفان: الهدف الأول الدعوة إلى الله، الهدف الثاني ما هو؟ ها؟ إقامة العدل الاجتماعي ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. هسأ الآن هذه الآية ما عندي شغل، وأنزلنا الحديد وليعلم ومن ينصره ورسله، ذاك إنا لننصر رسلنا إن جندنا لهم الغالبون. لعد هذه بعد شنو الحاجة وليعلم الله من ينصره ورسله، مع أنه هو ماذا يقول؟ أنا تعهدت بنصرة رسلي. بحث آخر موكول إلى النبوة، بحث النبوة لا علاقة له ببحثنا. إذن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يشير إلى هدفين أساسيين للأنبياء والمرسلين. الهدف الأول الدعوة إلى التوحيد، ألا تعبدوا إلا الله. الهدف الثاني إقامة العدل الاجتماعي. هنا يطرح هذا التساؤل، ولعلكم سمعتم كثيرا عن هذا التساؤل، وهو أنهما هذان الهدفان كلاهما أصيل، أو أن أحدهما أصيل والآخر مقدمة له. توجد هنا أربع نظريات. النظرية الأولى تقول بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتوحيد. أعظم من أن يكون التوحيد توحيدا نظريا أو أن يكون التوحيد توحيدا عمليا، وقد بينا مفصلا ما هو المراد من التوحيد النظري وما هو المراد من التوحيد العملي. التوحيد النظري هو أن تعلم أن لا وجود إلا لإله واحد، إلا لخالق واحد، إلا لمؤثر واحد، إلا لرب واحد، رب العالمين، خالق كل شيء، وأفي الله شك فاطر السماوات. إذن الله واحد، والخالق واحد، والرب واحد. هذا كله ندخله أين؟ في التوحيد النظري. أما في التوحيد العملي أن تعلم أيضا بأنه لا يمكن لأحد أن يؤثر في هذا العالم إلا من بعد إذنه. أي شيء في هذا العالم لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وقد فصلنا الكلام عن التوحيد النظري والعملي في أبحاث التوحيد. وهذه أن لا تعبدوا إلا الله، وهذه داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهذه هي المقولة التي تعرف هنا وهناك أن هدف الشرائع هي إيصال الإنسان إلى القرب الإلهي. ما معنى إيصال الإنسان إلى القرب الإلهي؟ لعلنا أن هذه المقولة نحن شرحناها في أبحاث متعددة، ولكنه خب في التذكر لعله فائدة. مراد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو أن الإنسان يتحقق بالصفات الإلهية علما وعملا. لماذا؟ باعتبار أنه من الواضح أن الله سبحانه وتعالى هو مركز الكمال اللامتناهي. الله سبحانه وتعالى هو مركز الكمال اللامتناهي علما وماذا؟ وعملا. علما علمه لا متناهي، قدرته لا متناهية، جوده لا متناهي. عملا وما كان ربك بظلام للعبيد. فإذا مركز الكمالات اللامتناهية علما وعملا أين؟ هو الحق سبحانه وتعالى. فكلما كان هناك موجود ومتحقق بهذه الصفات علما وعملا فهو ماذا؟ أقرب إلى الله. وكلما كان أبعد من التحقق بهذه الصفات علما وعملا فهو ماذا؟ أبعد عن الله. إذن مسألة القرب والبعد الإلهي مو فد مسألة اعتبارية، حتى أنه بقانون أو بأمر أو بفرمان يصدر الأمر الإلهي هذا يكون قريبا وذاك يكون ماذا؟ بعيدا. لا لا، نحن عندما نقول أن الأنبياء والمرسلين من المقربين وأن الكفار والفجار والفساق من المبعدين، مو يعني صدر أمر من الله، أمر تشريعي قال جعلتك مقربا وجعلته ماذا؟ مبعدا. لا لا لا، نعم في نظام الاعتبار هذا موجود، وهو أنه يصدر أمر للشخص الكذائي يكون من أقرب الأشخاص إلى أعلى سلطة في البلد، ويصدر أمر آخر لأقرب الأشخاص يكون ماذا؟ أبعد الأشخاص. هذا في الأمور الاعتبارية في نشأتنا معقول، أما في النظام الإلهي لا توجد أوامر تشريعية، يعني أن القرب والبعد عن الله سبحانه وتعالى ليس على أساس ملاكات اعتبارية لا واقعية لها، وإنما ملاكات القرب والبعد من الله إنما هي على أساس ملاكات واقعية تكوينية. كل الملاكات، ها انت اخذ اي مسؤولية في الدين تجدونه على اساس ملاكات واقعية. لكي يكون نبيا لابد ان تكون درجته الوجودية كذا، لكي يكون مرسلا لابد ان تكون درجته الوجودية كذا، لكي يكون اماما بالامامة الخاصة وراء النبوة والرسالة لابد ان تكون درجته الوجودية كذا، الى ان تنزل الى ادنى درجات. لكي يكون امام جماعة لابد ان يكون ماذا؟ عادلا. والعدالة امر اعتباري لو امر واقعي تكويني، ها صفات حقيقية لابد ان تتصف بها النفس لو امور اعتبارية لا واقعية لها، ها تجدون ان هذا المنصب حيث انه مرتبط بالله ومرتبط بالقرب والبعد الالهي قائم على اسس واقعية حقيقية لو على اساس اعتباري. اذا عندما يقول الرسول الاعظم أنا بشر رسولا، لا يتبادر ذهنك أنه الرسالة أيضا أمر اعتباري. لا لا، الرسالة أمر ماذا؟ تكويني، لها مناشئ تكوينية. يعني لا يصل الإنسان إلى مقام الرسول إلا إذا اتصف بمجموعة ماذا؟ من المواصفات. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ولكنه متى؟ لما صبروا على مستوى العمل، وكانوا بآياتنا يوقنون على مستوى ماذا؟ العلم. إذن على مستوى العلم لابد أن يكون واصلا إلى مقام اليقين، على مستوى العمل لابد أن يكون واصلا إلى مقام ماذا؟ ها؟ إلى مقام الصبر. مو أنه جزافا يعطي الإمامة والرسالة لهذا، لا لا، من يريد يعطي مقام الإمام لإبراهيم ماذا يقول؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فلهذا في آية أخرى من يأتي ويعرف إبراهيم ماذا يعرفه؟ يقول وإبراهيم الذي وفى، ذاك الذي ابتليناه ووفى ماذا؟ ووفى بعهده، وصل إلى مقام الإمام. إذن هذه المقامات ليست مقامات ماذا؟ ها؟ مقامات اعتبارية. إذن عندما نقول قرب إلهي بعد إلهي، ليتبادر إلى ذهنك أن ملاك القرب والبعد أمر ماذا؟ اعتباري. وإنما ملاك القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى أمر ماذا؟ أمر واقعي. هذا الأمر الواقعي على مستوى العلم، وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى العمل. على مستوى العلم لابد أن يصل إلى اليقين، على مستوى العمل لابد أن يكون ماذا؟ صابرا، لابد أن يكون وافيا موفيا للعهد. واضح صار؟ إذن هذه مسألة أنه نقول هذا من المقربين ذاك مو من المقربين، ليتبادر إلى ذهنك هذا المقرب والمبعد على أساس الأمور الاعتبارية في حياتنا المادية. المقرب والمبعد في النظام الإلهي على أسس وجودية، على أساس صفات، على أساس اعتقادات، على أساس أعمال. بعد هل يمكن هاي النبوة التي أعطيت لنبي من الأنبياء تؤخذ هذه النبوة وتعطى لشخص آخر لا توجد فيه تلك الصفات أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن بحسب النظام الإلهي والسنن الإلهية، هذا غير ممكن. نعم بحسب نظامنا الاعتباري والوضع ماذا؟ اليوم أنت المقرب إن بقانون أنت ماذا؟ أنت في السجن ومقرب ماذا؟ شخص آخر. ما متوقف على صفات واقعي. أما بخلاف ذلك النظام، النظام الربوبي، تلك النشأة لا، نظامها قوانينها شيء آخر. إذن عندما نقول وداعيا إلى الله، داعيا إلى القرب الإلهي، القرب الإلهي لكي يتحقق الإنسان ولكي يكون الإنسان من المقربين، لأنكم تعلمون بأن القرآن في أول سورة الواقعة عندنا ماذا؟ عندنا مقربين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، أصحاب الميمنة، أصحاب المشأمة، وعندنا ماذا؟ ها؟ السابقون السابقون، أولئك المقربون. إذن هذه أولئك المقربون، لا يتصور واحد أنه الله صدر أمر له أن تكون من المقربين. هذه بعد النظرية القرآنية ما تقبل هذا المعنى، وإنما لكي يكون مقربا لابد أن يمتحن، وبعد الامتحان يخرج مظفرا ناجحا على مستوى العلم وعلى مستوى العمل. خب، هذا معنى التوحيد بكلا شقيه ومعنى القرب الإلهي. فإذا عندما نقول أن هذا الإنسان وجيه عند الله، له وجاهة عند الله، وابتغوا إليه الوسيلة، ليتبادر إلى ذهنك أنه هذا وجيه يعني أمر اعتباري، وإنما هذا وجيه، هذا له وجاهة، هذا له قرب من الله، يعني بحسب نظام الوجود له درجة. هذه الدرجة أنا نلتها أم لم أنالها؟ لم أنال. عد هذاك الوقت مسألة الشفاعة تتضح، مسألة الدعاء يتضح، مسألة التوسل يتضح، مسألة أنه نجعل هؤلاء وسائط لاستجابة الدعاء يتضح. هذه كل المسائل ماذا؟ تنبع من هذه الحقيقة، وهي أنه هؤلاء لهم درجات من الوجود، ولهم مقام يستطيعون أن يتوسطوا لغيرهم أو لا يستطيعون. ما أدري واضح البحث وين ده ينصب؟ إذن مسألة القرب الإلهي والبعد الإلهي هذه بنحو الإجمال خذوها هنا كضابط، إلى إن شاء الله يتضح بحثها عندما نتكلم في الدور التكويني للإمامة. عندما، لأنكم يتذكرون، نحن قلنا أن الإمامة بها ماذا؟ بعدان، بعد تكويني وبعد ماذا؟ تشريعي. عندما نأتي إن شاء الله تعالى إلى البعد التكويني سيتضح بأن الإمامة، بأن النبوة، بأن الرسالة، بأن إمامة الجماعة هذه كلها أدوار ماذا؟ قائمة على أسس وجودية لو على أسس اعتبارية؟ ها؟ كلها قائمة على أسس وجودية، كلها قائمة على صفات وملكات نفسانية، على عقائد وعلى أعمال، وإلا لو لم تكن فإنه لا تحصل حتى هذه المقامات العادية كإمامة الجماعة والشهادة في الأموال، فضلا عن تلك المقامات العالية التي يكون فيها إنسان محور لنظام عالم الإمكان. إذن الهدف الأول هو دعوة الإنسان إلى القرب الإلهي، ومن هنا يتضح هذا الحديث المعروف: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به يقربكم، وما من شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا ونهيتكم عن. ومن هنا يتضح: ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه ماذا فانتهوا، لأن ذلك الأمر هو المقرب وهذا الناهي هو ماذا هو المبعد، يعني نفس المضمون: الذي ما يقربكم وما يبعدكم. الهدف الثاني قلنا هو العدل الاجتماعي. ما معنى العدل الاجتماعي؟ خب واضح عند الإخوة، احنا الآن ما لا أريد أن أدخل في مبحث العدل الاجتماعي. خب تعلمون بأن مباحث العدل الاجتماعي كثيرة. من مصاديق العدل الاجتماعي أنه جملة من الحقوق لابد أن تكون فيها مساواة بين أفراد المجتمع، طبعا مو مجتمع في بقعة معينة، بل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. القرآن لا يقيم ضوابطه على أساس القوطة والحدود. أجيب بعدها ما انتهنا، دا بين العدل الاجتماعي ما هو القرب الإلهي ما هو، هذا بين حتى أشوف أنني كلاهما أصيل، إذا نسيت أنتم في آخر البحث ذكروني. فما هو العدل الاجتماعي؟ من أهم مصادق العدل الاجتماعي في جملة من الأمور إقامة المساواة بين أفراد المجتمع. في بعض المصادق الضمان الاجتماعي ماذا؟ في المجتمع، وهذا الذي إن شاء الله فد مقدار من الإخوة يرجعون منا في كتاب اقتصادنا للأستاذ الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه، وكتب أخرى التي تكلمت ماذا؟ في العدل الاجتماعي وإقامة التوازن في النظام الاجتماعي، يعني بأن لا يوجد هناك ظالم ومظلوم على أساس الإمكانات وعلى أساس الحقوق وعلى أساس المسؤوليات والامتيازات الموجودة في المجتمع. القرآن له ضوابطه الخاصة، والآن نحن لسنا بصدد بحث تلك الضوابط، لأنه لا يقبل القومية، لا يقبل الحدود الجغرافية، وإنما يقيم نظامه ويقيم قانونه على أساس آخر، على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وجملة من نظام الامتياز والحقوق كله قيمه لا على الأنظمة المتعارفة في المجتمعات في هذه الأزمنة. هسه ما عدنا شغل بذاك. إذن عندنا قرب إلهي هو الهدف الأول، وعندنا عدل اجتماعي هو ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط هو الهدف الثاني. هنا تطرح هذه النظرية أو يطرح هذا التساؤل، وهو أن أيهما أصيل والآخر لابد أن يكون في خدمته، أو كلاهما أصيل؟ توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن نلتزم أن كلا هذين الهدفين ماذا؟ أصيل في الإسلام. هم القرب الإلهي أصيل في النظرية القرآنية، وهم إقامة العدل الاجتماعي أصيل ماذا؟ في النظرية القرآنية. خب عندما ترجعون معنا إلى القرآن تجدون بأنه ماذا؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم ألا تعبدوا إلا الله. إذن الأصيل عبادة الله والقرب الإلهي، أو الأصيل عبادة الله وإقامة القسط، ها؟ هذه الآية وآيات أخرى بينا فيما سبق وأشرنا إليها، وهي أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذن الأصيل هو التوحيد، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بأنه حق التوحيد هو الحق الحق الذي لو تزاحم معه أي حق آخر فحق التوحيد ماذا؟ هو المقدم عليه. إذن أن نقول بأن القرآن يقبل بثنوية الهدف، وأن الهدف اثنان وكلاهما أصيلون، هذا على خلاف النظرية القرآنية، وإنما الأصيل أحدهما دون الآخر. أي منهما هو الأصيل؟ الأصيل هو التوحيد، هي العبودية، هي التسليم لله. إن الدين عند الله الإسلام، هذا مو الإسلام الاصطلاحي، الإسلام يعني التسليم الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هذا هو الدين الحقيقي، العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. إذن أن نقول اثنان كلاهما أصيل، هذا مرفوض، هذا مضافا إلى أنه يؤدي إلى الثانوية مو إلى التوحيد. يتبين أنه أنا لابد أن أعمل لأجل الله، لو لأجل الله والعدل الاجتماعي. إذا فرضنا أن الأصيل هو التوحيد والعدل الاجتماعي، فأعمالي مو لابد أن تكون لله خالصة مخلصا له الدين، وإنما ماذا؟ وإنما لله وللعدل الاجتماعي. إذن هذه النظرية لا يمكن قبولها بأي نحو من الأنحاء. النظرية الثانية هي النظرية التي تقول بأنه لا، نحن نريد الدين لأجل العدل الاجتماعي، وبعبارة أدق نحن نريد التوحيد لأجل إقامة ماذا؟ لأجل إقامة العدل في المجتمع البشري. لأنه نحن لو لم يوجد هناك توحيد نظري وتوحيد عملي فردي، لا يمكن أن نقيم ماذا؟ العدالة على وجه الأرض. فإذن العدالة على وجه الأرض هي الهدف الأصيل، والتوحيد يكون ماذا؟ يكون هو الوسيلة، هو الطريق للوصول إلى هذا الهدف. خب هذه النظرية صحيحة أو باطلة؟ من الواضح للإخوة بأن هذه النظرية إنما تنسجم مع مبنى ماذا؟ المادية التي تنكر ماذا؟ تنكر المعاد. ترى أن الهدف هي السعادة الدنيوية، لا السعادة الدنيوية بما يوافق ماذا؟ الكمال الأخروي. إذن هذه النظرية إذا تمت فهي مرجعها إلى إنكار المعاد، وإنكار المعاد مرجعه إلى ماذا؟ إلى إنكار المبدأ. فلهذا هذه الآية المباركة، وما قدر الله حق قدره، الآن مو بذهني، قبلها أو بعدها، حيث نسبوا إليه أنه له نبوة ولا توجد عنده رسالة. أحسنتم. إذن الغرض منها هاي النظرية تريد أن تقول بأنه إنما جاءت الأديان جميعا بالتوحيد حتى تعبد الطريق لإقامة العدل الاجتماعي، وإلا الهدف هو ماذا؟ إقامة العدل الاجتماعي، وبتعبير الأخ إقامة الاشتراكية الإسلامية، وهو أن الهدف من التوحيد هو أن نصل إلى ماذا؟ إلى العدل الاجتماعي. لماذا؟ باعتبار أنه إذا لم نؤمن بالتوحيد علما وعملا لا يمكن أن نقيم ماذا؟ العدل الاجتماعي والتوازن والتضامن والتساوي في المجتمع. وهذه النظرية واضحة البطلان، لأنه مرجعها إلى إنكار ماذا؟ إلى إنكار المعاد الذي مرجعه إلى إنكار المبدأ كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة. النظرية الثالثة، ولعلها هي النظرية التي تخطر في أذهان العموم وذهب إليها بعض الخصوص ولكنه من الجهلة، خلوا ذهنكم جيدا يمي لهذه النظرية الثالثة. النظرية الثالثة تدعي بأن الهدف هو الحق سبحانه وتعالى، بأن الهدف هو القرب الإلهي سبحانه وتعالى، بأن الهدف هو أن لا تعبدوا إلا الله، وإقامة العدل الاجتماعي ليقوم الناس بالقسط إنما هو وسيلة محضة. وسيلة محضة. لماذا نقيم العدل الاجتماعي؟ حتى يتعبد لنا الطريق للوصول إلى ماذا؟ إلى الهدف الأساسي، من قبيل الأتوبان الطريق الواضح والواسع حتى يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى الهدف وهي العبادة. إذن التفتوا جيدا، إذن هذه الأحكام التي وردت في الدين: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، سواء كان على مستوى الملكات أو على مستوى الأخلاق أو على مستوى الأعمال والعبادات وباقي التشريعات والمناهج والأحكام التي وردت في الشريعة، تأخذ حكم ماذا؟ حكم الوسيلة للوصول إلى ماذا؟ للوصول إلى القرب الإلهي. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالهدف ما هو؟ هو الوصول إلى اليقين. والعبادة ماذا تكون؟ وسيلة. خب سؤال، هاي الوسيلة لها قيمة في ذاتها أو ليست لها قيمة في ذاتها؟ لا، قيمتها إنما ينبع ماذا؟ من هدفها. وإلا لو لم يكن الهدف فلها قيمة أو ليست لها قيمة في ذاتها؟ لا قيمة لها في ذاتها، قيمتها تنبع من خلال ماذا؟ من خلال أنها موصلة إلى الهدف. أنا أضرب لك مثال. شوفوا، جنابك عندك هدف أن تصعد على سطح هذا الصالون، وللكي تصعد على سطح هذا الصالون ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى سلم، فالسلم هو الوسيلة، والصعود على السطح والكون على السطح هو ماذا؟ هو الهدف. لو جنابك وصلت على السطح بعد تحتاج الوسيلة أو لا قيمة للوسيلة؟ وبإمكانك ماذا؟ أن ترميها جانب بعد تحتاج إليها أو لا تحتاج. فلا قيمة ذاتية ونفسية ماذا؟ للوسيلة، للسلم في المثال، وإنما القيمة لأي شيء؟ للهدف. وهذا أنت ما تجده على بعض ألسنة العوام، بأن الهدف أن أكون صادقا مع نفسي، والصلاة لكي توصلني إلى ماذا؟ إلى هذا الهدف، وأنا صادق مع نفسي، صادق مع الآخرين. ما هو الهدف من العبادات؟ التفتوا جيدا، ما هو الهدف من العبادات؟ أن تجعلك إنسانا صالحا، مو هكذا؟ أخو أنا إنسان صالح، بعد أحتاج إلى هذه الوسائل أو ما أحتاج إليها؟ لا حاجة إليها، لأنه واعبد ربك حتى يأتيك ماذا؟ اليقين. وضع السلم حتى تصل ماذا؟ إلى السطح. فإذا وصلت إلى السطح بعد تحتاج إلى السلم أو لا تحتاج إلى السلم؟ فلهذا تجد أن البعض، هذه الظاهرة العامة عمومية، الظاهرة الخاصة الموجودة في جهلة الحوزة، أنه يجعل، افترضوا معرفة الإمام هي الأصل، وهذه الأعمال كلها هي ماذا؟ وسيلة. وإذا هو عرف الإمام بعد يعتني بهذه الأعمال أو لا يعتني؟ يعتني بالصدق والكذب والأخلاق والأعمال، أو يجعلها كلها وسائل بعد؟ يقول لا قيمة لها، لأن القيمة الذاتية لأي شيء هسا إما لمعرفة الله كما هو الحق، وإما لمعرفة الإمام كما يظنه الجاهلون. لأن معرفة الإمام إنما لها قيمة إذا أوصلت ماذا؟ إلى الحق. وإلا لو أوصلت الإنسان إلى معرفة الإمام، وهذا فيه ما فيه، فيه التفويض، فيه إلى آخره، الآن مو محل بحثنا، الآن ما أريد أتكلم في ذيك الجهة. المهم أن البعض عامة وخاصة، وكلهم من الجهلة، وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائل من جهال، بعضهم يتصور هكذا، وهو أنه الهدف هو الوصول إلى عبادة الله، الهدف هو الوصول إلى القرب الإلهي، وهذه الأعمال جميعا هي لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى ذلك الهدف. أما هي في نفسها لها قيمة أو ليست لها قيمة؟ لا قيمة لها. هاي النظرية الثالثة النظرية الرابعة، خلوا ذهنكم جيدا يمي، النظرية الرابعة هي النظرية التي تقول أن النظرية الثالثة صحيحة ولكن في جزء منها صحيحة وفي جزء منها ماذا؟ باطلة. نحن نسلم معكم أن الهدف هو الوصول إلى اليقين، إلى القرب الإلهي، هذا هو الصحيح، نعم، ولكن هذه الوسائل ليست كما تظنون أنها لا قيمة لها في نفسها، بل لها قيمة أيضا، ولكن قيمتها بأنها ماذا؟ بأنها درجة ضعيفة من الهدف، مرتبة ضعيفة من الهدف. هاي التعابير لعله أشبه ما تكون بالإصطلاح، أنا أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة. شوفوا جنابكم لكي تصلوا وتدرسوا في الصف السادس، هسه العلمي أو الابتدائي مو مهم، في الصف السادس، الانتهاء من معلومات الصف الخامس محتاج أنت إليها أو مو محتاج إليها؟ معلومات الصف الخامس وسيلة لو مو وسيلة؟ وسيلة لأي شيء؟ ها؟ وسيلة لدراسة معلومات الصف السادس. ولكن عندما خلصت الصف الخامس ووصلت الصف السادس تقدر تقول بعد كل معلومات الصف الخامس أكنسلها وأدخل الصف السادس؟ لو معلومات الصف الخامس كلها لابد تكون بيديك، ياهو منهن؟ ياهو منهن؟ تقدر تقول بأنه أنا وصلت للصف السادس والصف الخامس شنو كان؟ وسيلة. فمعلومات أنا بعد أعتني بها أو لا أعتني بها؟ أعمالها ووظائفها أعتني بها أو لا أعتني بها؟ لا أعتني بها، وأدخل إلى الصف السادس فارغا وغير معتن بما هو موجود ماذا؟ في الصف الخامس، لأن الصف الخامس كان وسيلة والآن أنا عبرت هذه الوسيلة لو ما عبرتها. فهل أن معلومات الصف الخامس بالنسبة إلى دراستي والوصول إلى معلومات الصف السادس نسبة السلم إلى السطح؟ ها؟ يعني تستطيع أن تستغني منها لو ما تستطيع؟ ها؟ جاوبوني، تستطيع أو لا تستطيع؟ يمكن أنه وصلت للصف السادس تستغني عن معلومات الصف الخامس؟ نقول لا، أساساً معلومات الصف السادس تأتي مبنية على ماذا؟ على معلومات الصف الخامس، فمن فقدها يستطيع أن يبقى فوق أو يسقط؟ ها؟ مباشرة يسقط. متى يستطيع أن يصعد إلى الصف السادس؟ إذا كان محتفظاً بكل محتويات ماذا؟ الصف الخامس. إذن الصف الخامس بما فيه من المعلومات وإن كان وسيلة للصف السادس ولكن له قيمة في نفسه أو ليست له قيمة في نفسه؟ له قيمة، وإلا لو لم تكن معلومات الصف الخامس أنت تستطيع أن تصل إلى أن تأخذ مرتبة الصف السادس أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع، لا يمكن كذلك. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم من جهة يجعل الهدف هو القرب الإلهي، هذا الهدف، ومن جهة أخرى يقول وإن خير الزاد ماذا؟ التقوى. أنت الزاد وين تحتاجه؟ تحتاجه في السفر، تحتاجه في الطريق، لو تحتاجه عند الهدف، ها؟ وين تحتاج أنت التقوى؟ القرآن صريح، وين يقول وين تحتاج التقوى أنت؟ وبعبارة أخرى أن التقوى هدف، لو أن التقوى من أجزاء الوسيلة. عجيب، التقوى يصير وسيلة ولكن هو إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ ها شوفوا، التفتوا جيدا لهالمغالطة، وهو أنه صحيح أن التقوى داخل في أجزاء الوسيلة للوصول إلى الهدف، ولكن نفس التقوى له قيمة أو ليست له قيمة؟ إذن بعد لا يجي واحد يقول لي بأنه أنه أنا ما أعتني بالأعمال لأنه هاي كلها وسيلة لمعرفة الله أو معرفة الإمام. لا، إنما هذه الوسائل لها قيمة ذاتية، وبعبارة أخرى إذا فرضنا الهدف درجة 100، هاي الوسيلة بيها درجة لو ما بيها درجة؟ بيها درجة، ولكن درجتها شقد؟ 70 80. فلهذا عبرنا أنه عندنا وسيلة وهي مرتبة أضعف من الهدف، لأن التقوى ما هو؟ التقوى قد يكون تقوى علميا وقد يكون تقوى ماذا؟ عمليا. التقوى العلمي أن تصل إلى اليقين، والتقوى العملي أن تصل إلى مقام الصبر، بل إلى مقام الرضا. تمام لو مو تمام؟ فإذا التقوى جزء من الهدف لو مو جزء من الهدف، ولكن أضعف من الهدف، والهدف أعظم ماذا؟ من هذه الوسيلة. إذا صار عندنا ماذا؟ الوسيلة على قسمين. ألخص البحث، نتيجة إن شاء الله غدا نأخذها، أن الوسيلة على قسمين: وسيلة لا قيمة ذاتية لها في نفسها، وإنما كل المطلوب منها الإيصال ماذا؟ إلى الهدف. ووسيلة أيضا المطلوب منها الإيصال ماذا؟ إلى الهدف، ولكن نفس الوسيلة أيضا لها قيمة ذاتية. ستطبيق الحديث إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.